التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرة الأخبارية لهذا الصباح، والبداية من العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول إن هزيمة أمريكا في أفغانستان فرصة لسلام دائم. مجلس الأمن يدعو الأفغان إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية وتشكيل حكومة وطنية. والرئيس اللبناني يعرب عن أمله في الحد من الأزمة الراهنة عبر تشكيل حكومة جديدة. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. أقيمت الليلة الثانية لمراسم العزاء بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام مساء أمس الاثنين بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. وفي هذه المراسم التي جرت في حسينية الإمام الخميني رضوان الله عليه، ألقى حجة الإسلام كاظم صديقي كلمة اعتبر فيها إحدى مسؤوليات الحكم الديني هي ردم الفوارق الطبقية وأخذ حق المظلوم من الظالم، وصرح بأن الباري تعالى أخذ العهد من علماء الدين لإنجاز هذه المسؤولية. واختتمت المراسم بقراءة مراثي حسينية للرادود الإيراني سعيد حداديان. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الإخفاق العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان يتيح فرصة للتحقيق سلام دائم في البلاد. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي أن ضمان الاستقرار في أفغانستان يعد أولوية، مشددا على أن إيران ستساعد على تحقيق ذلك بصفتها دولة جارة وصديقة. ودعا الرئيس الإيراني الأطراف الأفغانية كافة للعمل على تحقيق وفاق وطني في أفغانستان. وطلب السيد الرئيسي من وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني رفع تقارير دورية إليه عن تطورات الأوضاع في أفغانستان. دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان وتشكيل حكومة أفغانية جديدة عبر مفاوضات تتسم بالوحدة والشمولية. وشدد مجلس الأمن الدولي في بيان عقب جلسة طارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول على دعوة جميع الأطراف في أفغانستان إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عراقيل. وأكد البيان على أهمية التزام الأطراف الأفغانية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووقف جميع التجاوزات والانتهاكات، بالإضافة إلى ضمان عدم استخدام أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي بلد. حول انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في أفغانستان، نتوقف عند هذا التقرير.
لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة دعا من خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جماعة طالبان إلى ضبط النفس وكل الأطراف لاحترام القانون الدولي. غوتيريش حث جميع البلدان على الاستعداد لاستقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن أي عمليات ترحيل، داعيا المجتمع الدولي إلى الاتحاد لضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كملاذ آمن الإرهابيين. وفيما قال غوتيريش إنه يتلقى تقارير تقشعر لها الأبدان عن قيود صارمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء أفغانستان، أكد أن الموظفين التابعين للأمم المتحدة في أفغانستان لم يتعرضوا للتهديد. السفير الأفغاني بالأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن بأنه يتحدث نيابة عن ملايين الرجال والنساء والفتيات الذين على وشك فقد حريتهم في الذهاب إلى المدرسة والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء الذين هم عرضة لتهديد جماعات طالبان. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حثت جيران أفغانستان والبلدان الأخرى على توفير الملجأ للأفغان الراغبين بالمغادرة. وبين التطمين والتحذير كان الموقف الروسي. من جهة يعرب مندوب روسيا عن تلقي بلاده معلومات مقلقة عن تنامي أعمال العنف وازدياد أعداد الضحايا في أفغانستان، ومن جهة أخرى يبلغ مجلس الأمن بأنه لا جدوى من الفزع وبأنه تم تجنب حمام دم واسع النطاق بين المدنيين الأفغان. ممثل بريطانيا وصف ما يحدث في أفغانستان بالمأساة الكبيرة، وأن على طالبان وقف كل أعمال عدائية والعسكرية والإيفاء بالتزاماتها في حماية حقوق الأقليات. مندوبة فرنسا طالبت بوجوب حماية التقدم الديمقراطي، كما شددت على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الجميع في أفغانستان.
اقترح سيناتور الجمهور ريك سكوت عن ولاية فلوريدا عزل الرئيس جو بايدن من منصبه بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وبسط حركة طالبان سيطرته على البلاد. ودعا سكوت في بيان ثان إلى الشروع الفوري في التحقيق من جانب الحزبين ومن مجلسين في فشل الرئيس بايدن الكامل في سحب القوات الأمريكية بنجاح من أفغانستان. وقال إن فشل الرئيس بايدن الذريع في تنفيذ انسحاب استراتيجي للقوات الأمريكية من أفغانستان عادها إلى أيدي نفس المتطرفين الذين حكموها في السابق. وحول أسباب السقوط المفاجئ للحكومة الأفغانية نستمع لهذه المقابلة مع المحلل السياسي فضل غني من العاصمة الأفغانية كابول.
قبل أقل من شهر جماعة طالبان استولت على مناطق كثيرة من أفغانستان واستطاعوا أن يستولوا على مناطق كثيرة من أفغانستان. وقد وأمس أيضا شهدنا كيف سيطروا أمس على كابول، والآن هم يحكمون كابول وجميع الدوائر الحكومية سقطت بأيديهم، وإن القوات الحكومية تلاشت وانهزمت وتراجعت وربما خرجت إلى خارج أفغانستان، ونحن لا ندري أين اختفوا كل هذه الجنود. حاول أن يأخذ مبالغ طائلة من المال إلى خارج أفغانستان، وهذا لم يتأكد لنا هل هذا الخبر صحيح أم لا. نحن نشاهد أن في كابول العاصمة أن جماعة طالبان وفرت الأمن لهذه المدينة وسمحت للدوائر ببدء نشاطها وسمحت للناس بالعودة إلى حياتهم اليومية، وإن الوضع يسير بشكل يخيف الناس. الناس متخوفون من الوضع رغم تصريحات طالبان بالهدوء وبأنهم لا يتعرضون لأحد، ولكن الناس خائفون ويخشون المستقبل. ولكن طالبان كما قلت وفرت الأمن للعاصمة كابول.
إلى لبنان، حيث أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن أمله في الحد من الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان عبر تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة رغم سعي البعض لعرقلة تشكيلها. وأضاف عون أنه شريك في تأليف الحكومة مع الرئيس المكلف بها، مشيرا إلى أن له الحق في أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية. وأكد الرئيس اللبناني أنه لن يستقيل من منصبه وأنه سيواصل القيام بواجباته حتى النهاية حسب بيان للرئاسة اللبنانية. فلسطينيا، حيث نظمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والأطر الشبابية في غزة وقفة تضامنية مع شهداء جنين الأربعة الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الذين حاولوا اقتحام المدينة، وشارك بالوقفة التي نظمتها الفصائل والأطر الشبابية في ساحة الجندية المجهول وسط مدينة غزة ممثلين عن القوى الوطنية ونشطاء ومتضامنين حاملين لافتات تضامنية مع عوائل الشهداء الذين استشهدوا أبناءهم في جنين، حول قلق الكيان الصهيوني من الخطر الوجودي الذي يعيشه إضافة إلى وجود أزمة في داخل الكيان. نستمع إلى هذا الحوار مع المتابع للشأن الإسرائيلي حسان عليان.
باعتقادي أن العدو الإسرائيلي أساسا مربك ومتخبط، وبالتالي يعيش هذه الأزمة البنيوية، وهو يقول أن تهديد الوجود لإيران لإسرائيل هو من إيران ومن حزب الله الصواريخ، وبالتالي هو يلجأ إلى الأمريكي باستمرار على اعتبار أن وضعه الداخلي كما ذكر التقرير لا يسمح له بأن يكون بالمواجهة المباشرة، وبالتالي هو يستجدي فعليا الغرب والأمريكان، وخصوصا في المرحلة الأخيرة بعد استهداف إحدى السفن التجارية التي يقال أنها مملوكة لأحد الإسرائيليين. وبالتالي العدو الإسرائيلي اليوم فعلا يسعى من خلال الضغط باتجاه الإعلام أو أنه محاكاة الأمريكان أن هذا الوجود الإيراني بهذه الطريقة يعني يجب أن لا يبقى مستمرا بهذه الطريقة. منذ شهرين تقريبا أعتقد كان للأمريكان أصلا رأي مطابق لرأي المسؤول البحرية السابق الإسرائيلي أن هذه المعركة ليست في مصلحة إسرائيل، وبالتالي هي الخاسر الأكبر على اعتبار، ويبدو التقرير تتحدث الاقتصادية أيضا، أن أكثر من 90% من الواردات التي تأتي إلى إسرائيل عبر البحار عبر هذه البحار، وبالتالي اليد الطولة في هذا الملف هو للإيراني باستطاعته أن يضرب في أي مكان في البحر الأحمر، البحر المتوسط، مضيق هرمز، في كل الممرات والمعابر يعني الإيران هي الأقوى، وبالتالي هذا أصلا مبعث الخوف والقلق عند الإسرائيلي، لأنه الخوض في هذه المعركة خاسر حتى على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري أيضا. ولهذا أقول أن هناك أولويات، حتى الأولويات التي يتحدث عنها التقرير، نحن عم نحكي على فكرة عن ثورة إسلامية جديدة، انتقلنا من الثورة إلى الدولة بعد 40 عاما أو 42 عام. كانت إيران تمر بمخاضات كثيرة، يعني مثلا مرة إصلاحي مرة محافظ، اليوم إيران الثلاثية الذهبية التي تحكم إيران من السيادة القائم إلى المجلس التنفيذي إلى البرلمان هم عمليا فعليا على خط واحد مرتبطين بشكل أو بآخر بفكر الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، وبالتالي هذا مبعث القلق عند الإسرائيلي. معنى ذلك أنه التنسيق غير عادي سوف يكون في الأيام المقبلة أو في كل المراحل المقبلة عند هذا الثلاثي الذي يحكم إيران.
إلى اليمن، حيث أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنه مع السلام المشرف وفق التوصيف الذي طرحه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير، وينتظر رسائل إيجابية من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد. وشدد المجلس على أهمية أن يبدأ المبعوث الأممي الجديد من حيث توقف سابقه وتجنب الوقوع في أخطاء من سبقه وعدم البدء في نقاش القضايا من نقطة الصفر، وكذا عدم تجاهل الحصار المفروض على الشعب اليمني. إلى العراق، حيث كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق هوية مستهدفي أبراج الطاقة الكهربائية فيما أشارت إلى اعتقال بعضهم. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن القوات الأمنية ألقت القبض على متورطين باستهداف أبراج الطاقة والتحقيق معهم، حيث اتضح أنهم إرهابيون ينتمون إلى تنظيم داعش، مضيفا أن الغاية من استهداف أبراج الطاقة خلق الفوضى والقلق الأمني. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول إن هزيمة أمريكا في أفغانستان فرصة لسلام دائم. مجلس الأمن يدعو الأفغان إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية وتشكيل حكومة وطنية. والرئيس اللبناني يعرب عن أمله في الحد من الأزمة الراهنة عبر تشكيل حكومة جديدة. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. عظم الله أجوركم ونسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام على من رأسه على السنان يهدى، السلام على من بكته السماء، السلام عليك يا سيد الشهداء.
يوم الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله أجوركم حضرات المستمعين الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم، وأنتم تعظمون أقدس شعائره القدسية، شعائر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج.
أيها الأكارم حياكم الله. يوم الحسين هو يوم زينب سلام الله عليها، فلا يمكن معرفة خصائص الحسين المعرفة الكاملة إلا بمعرفة الخصائص الزينبية، وهذا هو ما تضمنته قصيدة زينبية طويلة كتب عنها أستاذنا الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، فقال حفظه الله: لعل غياب اسم شاعر قصيدتي هو قلب زينب زاده الله نورا وبصيرة ولاء، كان على تعمد منه، وإنما أخفى اسمه من هذه القصيدة الرائعة فيما يبدو ليكون المشهد الزينبي فيها خالصا للصديقة زينب، لا يشغل القارئ عنه حتى اسم الشاعر.
نعم أعزائنا، ويضيف الحاج إبراهيم رفاع يقول: هذه الكلمات المدونة حول القصيدة ليست شرحا للقصيدة، إنها مجرد مفاتيح يفتح بها القارئ أو المستمع أبوابا يلج منها إلى الفهم والتذوق وملامسة شرفات الجمال. إنه ليس بالفهم وحده تتفتح أزاهير قلب الإنسان، لابد من التذوق الذي يعلو على الفهم. رؤية الوردة من مسافة وإدراك أنها وردة شيء، والاقتراب منها واستنشاق شذى عطرها المنعش شيء آخر ولا ريب. لابد من الدنو أكثر لينشرح الصدر تذوقا للعبير البواح، إن انشراح الصدر هيبة علوية تهبط على الإنسان من فوق.
مستمعين الأفاضل، القصيدة الميمية الطويلة كلها في عقيلة الهاشميين. من ذا الذي يعرف عقيلة الهاشميين معرفة حقيقية كما هي الحقيقة؟ هذا مما لا يكون إلا إذا شاءت هي سلام الله عليها أن تعرف الصادقين في ولائهم بقدر ما تريد.
ما نعرفه عنها صلوات الله عليها إنما هو رشح قطرات ماء ترشح علينا من سحابة قدس علياء ما لها من حدود، قطرات ماء كافية لتغمرنا غمرا وتسلمنا إلى حيرة من معرفة أسرار أخت الحسين الحاملة على كاهلها عظمة أهل البيت وعظمة كربلاء.
نعم، إنها كأبيها علي أمير المؤمنين وسيد الموحدين، سأله صاحبه كميل بن زياد ليلة أن يكشف له عن سر الحقيقة، قال له سلام الله عليه: ما لك والحقيقة؟ ولعل كميلا فوجئ بهذا الجواب القاطع العلي، قال لسيده أمير المؤمنين: أولست صاحب سرك؟ أجابه عليه السلام: بلى، ولكن يرشح عليك ما يطفح مني.
أعزائنا الكرام، الصورة كالصورة، وزينب المعظمة المتفردة هي كأبيها الممسوس في ذات الله علي. وها نحن مع رشح معنى من الصديقة زينب، لكنه رشح هذه المرة جديد، لم نره فيما قيل وكتب شعرا أو غير شعر من قبل. لأول مرة نرى هذه الصورة بجلائها النضاح، جمالا وجلالا وكمال توحيد.
نعم، فرصة هي أندر من النادرة لنتعرف على أفق زينبي يملأنا معرفة ومحبة وقربا من هذه الآية الإلهية الناطقة في بنت علي وفاطمة وشقيقة الحسن والحسين. إنها كبرى زينبات آل محمد، وما أدراك ما كبرى الزينبات.
مستمعين الأفاضل، الهيكل الذي قامت به القصيدة هو محاورة واقعية في الغيب، في أنوار أفق علوي متصل بأحباء الله محمد وآله، لكن من خلال جلوة في مرآة العقيلة بنت أمير المؤمنين. المحاورة التي تفيض دفئا ربانيا حميما هي محاورة بين الله تبارك وتعالى والبلاء بوصفه كائنا متجسدا ناطقا، والصديقة زينب كعبة التجلد والصبر.
بداية القصيدة الزينبية هذه غير معهودة في شعر الشعراء، وهي في الوقت نفسه رائعة، روعة المعنى الزينبي الذي نشهده لأول مرة طافح به موجات النور في هذه القصيدة التي تبدو كأنها إلهام. سجد البلاء لزينب مستسلما، ولصبرها ألقى القياد وأسلما.
أعزائنا، لطالما قال الناس عن الصبر وما يزالون يقولون إن الصبر مر، هذا من بني آدم إجماع أو كالإجماع، لكن ابنة علي وفاطمة وقد كابدت البلايا من أشد الألوان وذاقت المحن من أشق الأنواع، ما كان مذاق الصبر في ذائقتها مرا كما يقولون. لقد استحلت الصبر فتحلت به حلية وزينة، وإنها وأهل بيتها من آل محمد لمنفردون عن الناس كلهم في هذه المزية، ولها سلام الله عليها تفرد الفرادة واختصاص أخص.
مستمعين الأفاضل، للصبر كما لكل خصلة جمال أخرى غاية قصوى ينتهي إليها ما بعدها غاية، وللصبر منبع في الوجود يستمد منه لا منبع أعظم منه. هذه الغاية القصوى والمنبع الوجودي الأعظم للصبر ولخصال الكمال جميعا هي صفات الله عز وجل ومظاهر حسن أسمائه المكنونة.
لا غروة، فالصبر المطلق الذي تألق زينة لهذه الصديقة العظيمة وحلية متلألئة ما هو إلا من صفات الله سبحانه ومن مجالي أسمائه تبارك وتعالى. لا غرابة إذا ما قيل إن صبر زينب هو التجلي لصبر الله الصبور وتعين له، تجسد في هذه المرأة التي ما مثل تحمل قلبها من تحمل، صبرها هو الصبر في أقصى مراتبه وأعلى درجاته.
إنه لمن المقبول إذن ومن الواقعي أيضا أن يقال إن شقيقة الحسين هي كعبة الصبر، يطوف في مدارها الملكوتي كل صبر الصبر وصبر كل أهل الصلابة والصلادة في التجلد والتحمل من الناس كل الناس. لقب كعبة الصبر لكأنما فصل على مقاس هذه القامة الزينبية التي هي عز الهواشم، عين قلادة ولد آدم، لا يشركها فيه من الناس شريك.
ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سدى وأسكبها طلات الأدمعي.
جمر الحزن زاد العويل متألمة الفقدك دمى دمعي يثير عض الخدر رحت بيثر فوق الهزيل ديرة غرب حالي صعب وبلا كفين لوعة عمر تدريش كثر همي ثجيل غربة زمن وعلى المحن ما بي حل
لا يوم كيومك يا أبا عبد الله لا ندري بأي يوم من الأيام لابد أن نسبر أغوار الحديث عن يوم الحسين عليه السلام لكنه قبسة جميلة بأن نقف هنا عند يوم الحسين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
طول الوقت دمعي يكت وبلا يشوف عيني تصد من البعد صوب الطفوف عفتك غصب فوق الترب حضن السيوف وعلى النهار عفت القمر وبلا شفوف متمحنا مجبورنا الأجساد عوف بين المدن فوق الهجن ضاني طوف
أعزائنا الكرام إزاء الصبر لابد أن يكون البلاء هو القرين قرين مقيم لا يغادر ولا يريم أي معنى يبقى للصبر والتجلد والاحتمال إن لم يكن صاحبه واقفاً أمام عين إعصار البلايا والرزايا والكوارث والخطوب؟ البلاء هذا المخلوق الحي الذي يعي ويستجيب لأمر ربه جل وعلا هو من وقف متحيراً مغلوباً على أمره رافعاً يديه بالاستسلام أمام الصبر الزينبي المتفرد العظيم
إنه لا يملك إلا أن يخر ساجدا باكيا بخشوع بين يدي هذا الصبر الذي ما عهد مثله في العالم والذي هو أجلى جلوة لله الصبور سجد البلاء لزينب مستسلما ولصبرها ألقى القياد وأسلما لما أتى أهل الكساء برحله وبدارها صلى التمام ويمما فهناك سبح ربه مستعبرا إذ بان صبر الله فيها أعظما ولقد رأى من نورها ما قد رأى قبسا فسأل ربه مستفهما هل مثلها رباه يسقى علقما وشرابها صفو الطهور من السماء
أعزائنا الكرام هذا البلاء الذي جاء الخمس أهل الكساء محمد وعليا وفاطمة والحسن والحسين إنما جاءهم لعظم منزلتهم وقربهم من الله مقيما لديهم ألقى رحال سفره واستقر وما اختار للإقامة الدائمة من دور آل محمد إلا دار زينب روحي لها الفداء وفي دارها رأى شيئا من نور هذه الصديقة ما رأى من هذا النور الملكوتي البهي في الواقع إلا قبسة صغيرة كشعلة الشمعة لا غير أما عظمة نورها الأنور الأتم فهي أكبر من طاقة هذا البلاء أن يتحملها وطاقة ما هو أكبر من هذا البلاء
لقد هال البلاء نفسه ما لقيته عزيزة الله زينب وحبيبة أنواره الخمسة إن هذه البلايا والخطوب الفادحة التي تعيش لحظاتها العقيلة المكرمة واحدة بعد أخرى هي فيما يرى البلاء شيئا مرا شديد المرارة لم يجد نعتا معبرا عنه خيرا من العلقم لكنها متجلدة جلدا فوق ما يحلم به التجلد نفسه مستكينة إلى ربها راضية أروع ما يكون الرضا
ذاقت كل هذا البلاء المتواصل من يوم جدها النبي إلى يوم كربلاء أخيها الوصي، وما هجس في نفسها القدسية ولو ظل من حرج أو ضيق. هذه المرأة الصفية التي دون صفائها كل ما خلق الله من صفاء حور الجنان مجتمعات، إنما لائق بها شرابا لا ماء الله الطهور وحسب، بل صفو هذا الماء السماوي وخلاصته مما لا يسقاه إلا خواص الخواص من أصفياء الله، هذا هو حقا اللائق بابنة فاطمة الزكية.
مستمعينا الأفاضل، من هنا يتضح أن الصديقة الطاهرة زينب الكبرى صلوات الله عليها هي التي أظهرت للعالمين بصبرها الجميل في وقائع القيام الحسيني المقدس لب التوحيد الخالص الذي يرى الموحد ربه جميلا في كل ما قضاه وقدره لعباده، وهي صلوات الله عليها الذي رأت جميل الصنع الإلهي في كل ما نزل بها وبآلها في يوم الحسين، فلم تره ضرا لأنها العالمة غير المعلمة بأن الله لا يشأ ولا يقدر لعباده إلا ما فيه الخير، فصبرها الشكور هو علامة صدق العارفين والموحدين، وهذا أسمى المنارات في يوم الحسين عليه السلام.
أحبتنا الأفاضل، نشكركم على كرم الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج يوم الحسين، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم.
إلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دم شرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي شفاع بيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر، تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأدلاء إلى الله ومحل معرفة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه المحطة الحسينية التي نتعرف فيها على خدمة مدرسة أهل البيت عليهم السلام والإمام الحسين الشهيد عليه السلام، فكونوا معنا واصحبوا. حلقة اليوم هي حوارية مع الردود الحسيني الملا محمد النجفي من النجف الأشرف من العراق. ندعوكم لمتابعة القسم الأول من الحوار.
أعزائي المستمعين، أحسن الله لكم العزاء بهذه الفاجعة الأليمة، فاجعة الطف. كما تعودنا في كل حلقة أن نلتقي بأحد خدام المنبر الحسيني. في هذه الحلقة نعرج إلى مدينة مولى الموحدين وأمير المؤمنين الإمام علي، ومعنا الرادود الحسيني الحاج محمد النجفي. بداية نحب أن نتعرف على بطاقتك الشخصية حاج محمد.
نعم، أنا محمد النجفي، تزوج فيها من أولاد 5، 3 إناث و2 ذكور. مهنتي الأصلية أنا صاحب معمل، ولكن ما كنت راغب لذاك العمل بشكل جيد، فكان رغبتي أكثر شيء إلى القرآن الكريم وإلى خدمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله بنتحققا بعد إلى أن احنا تركنا العمل ذاك واتجهنا إلى هل.
طيب، في أي سن بدأت بقراءة القصائد؟ ما هي أول قصيدة قرأتها؟
نعم، تقريبا يعني نقدر نقول 32 أو 33 سنة ابدأت بخدمة السيد الشهداء سلام الله عليه. والقصيدة الأولى الذي قرأتها من نظم المرحوم الشيخ عبد الحسين أبو شبعة، كانت في حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. المطلع مالها يقول لريحانة الهادي حسين يشفع الزوارة، ريحانة الهادي حسين يتشفع الزوار، يا من تزور وتسجي بدموع العين من حجاج طاهات كتب لك 70 كفارة ذنوب المحيب حب حسين، والما يحب هيهات تحصل إلى كفارة، رحمة الباري الواسعة على المخلوق، وبسيفة أظهر للموت المين حقوق، لا تظن تاج السلطان الغير يلوك، سلطاني الإسلام حسين ربي الباري اختار.
أحسنت أحسنت. طيب حاج محمد، ما هو الهدف الذي دعاك إلى ترك مهنتك الحرة وهي إدارة المعمل وامتهانك إلى الرادودية؟
يعني ذاك دنيا، هذا دنيا وآخرة، خدمة سيد الشهداء سلام الله عليه هم دنيا وهم آخرة. نعم، هذه أهم كانت بنظر.
طيب، خادم المنبر الحسيني عندما تسأله لماذا امتهنت هذه المهنة يقول لدي رسالة فيجب أن أوصلها إلى المستمعين.
نعم.
حضرتك، ما هي الرسالة التي تحملها من خلال خدمتك للمنبر الحسيني؟
هو إيصال صوت الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الرسول الأكرم والأمير وأهل البيت جميعا، هو صوت الحق، صوت العدل لأحرار العالم كافة، وأيضا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في ركب الحسين صلوات الله وسلامه عليه
إن شاء الله. طيب، دعنا نقف قليلا حاج محمد ونعاود حوارنا معك
إن شاء الله.
هذا الذي به تنجلي حلك الدجى، النور منه يشع في أرجائي، إن الغريب يضيع عن أمجاده إلا حسينا سيد الشهداء، إن تغلق الأبواب بعد مكارم باب الحسين مفتح لندائي. Thank you. تحية حسينية لكم وأهلا بكم في تتمة الحوار الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي مع ثلة من خدمة الإمام الصبط الشهيد الحسين بن علي عليه السلام.
الحاج محمد النجفي، إذا أراد ابنك أو أحد أقاربك أن يلتزم بمنهج الراجدية توافق عليه؟
نعم.
لماذا؟
لأنه هذا طريق الحسين سلام الله عليه يختلف عن غيره. يعني إذا ابني يريد يصير راجد أنا أشجعه وأساعده بكل ما يتطلب الأمر وأفتخر بذلك. ليش؟ لأن هداية الأمة جميعا بهذا الخط. يعني لو كل إحنا ملتزمين طريق الحسين سلام الله عليه هسه ما كان أكو شيء مشاكل بالدنيا. فهذا هو الهدف.
الحاج محمد النجفي، طيب، خادم الإمام الحسين عليه السلام له احترام ومقام خاص عند المجتمع، طيب برأيك لماذا يحترم خادم الإمام الحسين عليه السلام؟ وكيف تشعر وأنت ترى نفسك محترما بسبب هذه الخدمة؟
نعم، خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه مثل ما قال الشاعر، كل الخدم تنهان شفناها بالعين، بس بكرامة تعيش خدام الحسين. يقول إن المحب لمن أحب مطيعه، فأنا بما أنه أحب الحسين إحنا راح ألتزم بما قاله سيدنا ومولانا الحسين صلوات الله. يقول يعني أرى الواجب علي أن كل حياتي تكون بما يرضى الله سبحانه وتعالى وبما يرضى سيدنا ومولانا الحسين. يعني بيرضى الحسين رضاء الله ورضاء النبي الأكرم ورضاء أهل البيت جميعا.
كلام جميل. كيف ترضى الإمام الحسين؟ فقط تقرأ للإمام الحسين فهذا فيه رضا للإمام الحسين؟
لا، أمشي على خط على نهج اللي رسمنا إياه. هو مو قال لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما؟ خطنا خطوط هواي الحسين سلام الله عليه.
نعم.
خط العزة، خط الشموخة، ما بقى شينا. يعني كل احنا يعني الآن احنا أغنياء بهذه الخطوط وبما رسمنا يا الحسين سلام الله عليه. فهو سلام هذا الله. اللي ينجي الكرة الأرضية بالكامل يعني.
نعم. جعلنا الله وإياكم من السائرين على خطه ونهجه
إلى يعني.
طيب حاج محمد، هناك بعض الرواديد يعولون على قضية أخذ الأجور في الخدمة الحسينية.
نعم.
كيف تنظر إلى هذه الأمور؟
الحسين سلام الله عليه ما يصير يعني يو حسين يو مادة. إذا كانت القضية ماديات يعني هذا ما راح يصير التوفيق، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو غني، هو ما يخلي خدامه يحتاجون يتحيرون. فإذا صار القرار أنه أتعامل وأحسب هل قد ولازم، هذا ما هالشغلة ما بها موفقية. وإذا حصل له مثلا فد مبلغ من المال يعني قد يكون أنه راح ينحرم من رضاء الحسين سلام الله عليه ومن شفقة الحسين سلام الله، فمو صحيح هذا.
طيب كلما نذكر الإمام الحسين عليه السلام نذكر الحوراء زينب سلام الله عليه.
صلوات الله وسلامه عليه.
لماذا برأيك أخذ الإمام الحسين الحوراء زينب معه؟
هذا نفس زمن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا السؤال طرحه محمد ابن الحنفية أخو الإمام الحسين سلام الله عليه. قال لي ليش مثلا تأخذ العيالات، ليش تأخذ زينب، ليش تأخذ الأطفال؟ فالحسين سلام الله عليه إيش قال له؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا وشاء الله أن يراني قتيلا. أكو رسالة الإمام الحسين سلام الله عليه كتبها لأهل الكوفة، إيش قال لهم بها؟ يقول نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. معناه أنا جاي للكوفة ما جاي بجيش جرار وأريد أقاتل، حتى أهل الكوفة يقولون أن بيوتنا عورة. والشيء المهم بمواقف زينب صلوات الله وسلامه عليها وبخطبها وخطب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه هزم يزيد إعلاميا وافتضح الرأي العام، مكملة لثورة الحسين سلام الله عليه.
طيب دعنا نقف قليلا حاج محمد ونعاود شعارنا
إن شاء الله.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تاج الكرامة. استمعتم قبل الفاصل إلى حوارية مع الملا محمد النجفي من النجف الأشرف من العراق، وهذه دعوة لمتابعة ما تبقى. من اللقاء.
الرادود الحسيني الحاج محمد النجفي، دائما نكرر الحسين عبرة وعبرة.
نعم.
ماذا تفهم من هذه العبارة؟
العبرة هو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال: أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن إلا وبكى.
وبكى.
هذه العبرة، وإما العبرة قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه كلها عبر، تعاملوا ويا الأعداء، تعاملوا ويا الأحباب، تعاملوا كلها عبر، عبر لنا إيثاره، تضحيته. نعم. من أجل الحق. نعم. وقف أمام قال لهم لا أعطيكم بيدي أعطاء ذليل، يعني خلانا نعيش بالعز والشموخ، رسمنا خطوط جيدة الذي كل يلتزم بها يعيش هو مرفوع الرأس.
طيب حاج محمد، ماذا يمثل لك الإمام الحسين في جملة مفيدة؟
الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو إمام مفترض الطاعة، كله كرم شجاعة وعظمة. لما نشوف الحسين سلام الله عليه نشوف الدنيا ونشوف الآخرة سلام الله عليه.
طيب هناك قول مشهور للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول: كل ما لدينا من محرم وصفر.
نعم.
ماذا تفهم من هذا القول؟
يعني أكثر المؤمنين هم تربية منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه على طول السنة، ولا سيما في محرم وصفر، يعني المنبر علمنا معالم ديننا وأرشدنا إلى طريق الخير وحببنا وجنبنا طريق الشر وعلمنا الحلال والحرام، يعني هو مدرسة كاملة.
أحسنتم. طيب ليكن مسك ختامنا حاج محمد إحدى القصائد التي تتفضل علينا بقراءتها.
وقفت زينب صلوات الله وسلامه عليها نظرت إلى رأس أخيها بالفضل، إذ قل والله من هاي شعدد بالمصايب، هاي من هاي وقبل حسين راتي يكون من هاي. تدرون المصيبة شنو هي؟ المصيبة المصيبة على الهزلة وتصيح الناس، من هاي من هاي عجيبة بتعالي تمشي سبيه، والله عجيبة بتعالي تمشي سبية، وسافة وسافة الدهر هالخان بينا، والله أخونا انذبح وإحنا سبية، أنا يسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لك بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها.
شكرا جزيلا الحاج محمد النجفي الرادود الحسيني من النجف الأشرف، وفقك الباري ورعا.
أحبتنا المستمعين، قدمت لكم الزميلة سعدية الشيبي لقاء مع الردود الشاب الملا محمد النجفي من العراق النجف الأشرف. نسأل الله أن يوفقنا لخدمة أوليائه والصالحين من عباده، وأن يكتبنا من خدمة الإمام الحسين عليه السلام. أمين رب العالمين.
من الإيمان. دروس من الإيمان، برنامج أسبوعي يتحدث حول بعض المسائل والمفاهيم الإسلامية التي يطلب من كل مؤمن الالتزام بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الغاية من الخلق هي العبادة، والعبادة بمفهومها العملي تعني الطاعة والخضوع الكامل لله، وذلك بالالتزام بتنفيذ الأوامر الإلهية والابتعاد عن النواهي والمحرمات. والطاعة لله تجعل الفرد والمجتمع على السواء ينطلقان في سيرهما نحو الكمال المطلق. وهذه ذروة التقدمية التي نجدها في الإسلام. ومن هنا فإن المجتمعات البشرية كلها في ظلال الإسلام تسعى بخطوات ثابتة نحو النمو والازدهار والعمران، ولابد من توفير الأمن والسلام لكي يتم الإعمار والتقدم في جو مناسب لا تعترضه الصعوبات. لذلك فإن إيمان المؤمن لا يكمل إلا ببذل السلام، والسلام ليس معناه الهوان أو ترك العدو ينفذ مخططاته الهادفة إلى القضاء على الرسالة الإلهية. فإذا وقفت فئة من الناس أمام تقدم الإيمان والمؤمنين، فلا بد عند ذلك من الدفاع عن السلام بقتال من يقف بوجه السلام والإسلام وطمأنينة المجتمع إلى مصيره ودينه. يقول الله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان. والله تعالى لم يحرض المؤمنين على قتال أولياء الشيطان إلا لأنهم هم الذين يضعون العراقيل أمام تقدم الإنسان نحو الكمال وتقدم أهل العصيان نحو التوبة والغفران. ويقول تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وفي موضع آخر يحرض الله المؤمنين على القتال من أجل الدفاع عن المستضعفين والمظلومين. يقول تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وهكذا نرى أن السلام مشروط، والشرط الأساسي هو توفير العزة للأمة الإسلامية. فإذا حاولت أي فئة الوقوف في وجه عزة المؤمنين وتقدمهم، فإن محاربتها واجبة على كل المسلمين دفاعا عن الحق والدين، مع ملاحظة الظروف ودراسة ما يناسبها وما يكون أقرب إلى تحقيق الأهداف بأقل مقدار من الخسائر. والدعوة إلى بذل السلام هي دعوة للفرد أولا للانفتاح على أبناء مجتمعه والتعاطي معهم إيجابيا بتبادل الأفكار والأسباب التي تؤدي إلى بناء هذا المجتمع وتقدمه. وإذا لم يتوفر السلام فإن المجتمع يخسر كثيرا على مستوى البناء والنمو والإنتاج. إخوة الإيمان، إن التحية بالسلام هي بوابة نشر السلام في المجتمع، وقد قال سبحانه: وتحيتهم فيها سلام. والسلام كتحية هو لإظهار السلام ونشر الأمن بين المتلاقين على أساس المساواة والتعادل من دون استعلاء وتكبر، وذلك لوضع الموازين في المجتمع الإنساني. وأن إفشاء السلام بين الناس دليل على احترام بعضهم للبعض الآخر، ومن خلاله تتم العلاقات الشخصية المتينة والحميمة بين الناس جميعا. وإذا فقد ذلك تتحكم الضغائن والفرقة، فالكلام عن السلام يعني الكلام عن الكون والحياة والإسلام، وعن نظام الكون والروح الكونية العامة، وعن الهدف من خلق الإنسان، عن قيمة الإنسان، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وسخر له ما في السماوات والأرض ليسعد. وقد جاء في الحديث القدسي قوله عز وجل: يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. فالسعادة التي جوهرها المعرفة قد تتمظهر بمظهر العبادة التي هي غاية الخلق، والسعادة في الحقيقة هي السلام. وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة إخوتي المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع حلقة من برنامج دروس من الإيمان.
تحزن زينب تصوب للعريه ايش دمعك جسام من شاف اخوتك